أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعون الله تعالى وتوفيقه نبدأ بتفسير سورة الطارق، وهي من السور المكية، وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن السور التي يقرأ بها المصلي في مثل صلاة الظهر والعصر والعشاء، وهي أوساط المفصل، عندما أنكر على معاذ رضي الله عنه حيث طول بالصلاة فقام أحد الحاضرين انفصل عن الصلاة وأتم لنفسه خوفا على ضيعته، فتكلم الناس فيه واتهموه بالنفاق فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ هل لا قرأت بسبح والغاشية والسماء ذات البروج والسماء والطارق إلى آخره؟ ابتدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بقسم، فقال جل وعلا بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. الله تعالى أقسم بالسماء، والسماء من عظائم مخلوقات الله، فيقسم بها ليبين للناس عظمتها وعظيم صنعه فيها وإبداعه في كيفية خلقها، وأقسم بما معها وما حولها وهو الطارق. والطارق هو النجم الذي يطرق ليلا، أي يظهر ليلا، وهذا اسم لجميع النجوم، وخصه بعض المفسرين بالكواكب النيرة، وقالوا إن المقصود به الثريا، وذكر بعضهم أنه زحل، والمقصود هو تنبيه الإنسان لعظائم مخلوقات الله وما فيها من بديع صنعه، فالسماء خلقها وزينها بالنجوم مصابيح، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فالطارق المراد به النجم، ولهذا فسره عندما قال وما أدراك ما الطارق يهول ويعظم شأنه، قال النجم الثاقب، أي النجم قوي الإضاءة الذي يثقب الظلام بضوئه فيظهر للعيان. لأن كلمة طرق إنما تكون في الأمر الذي يأتي على خلاف ما يحيط به وما حوله، ولهذا نهي الإنسان أن يطرق أهله ليلا، يعني يأتي أهله دون علمهم. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على النهي عن ذلك بأن السبب فيه هو أن تكون الزوجة غير متهيئة لاستقبال زوجها، وعلل ذلك قال حتى تمتشط الشعثاء وتستحد المغيبة، يعني التي غاب عنها زوجها تستعمل الحديدة لتنظيف الشعر في مكنه. فالطرق هو المجيء ليلا، وهذا النجم يظهر ليلا فسمي بهذا الاسم. فالله تعالى يقسم بالسماء وبما فيها من النجوم بأن كل نفس عليها حافظ يحفظها، وهم الملائكة الحفظة، وهذا هو جواب القسم، إن كل نفس لما عليها حافظ. فالله تعالى يقسم أن كل نفس من النفوس موكل ومكلف بها حفظة يحفظونها ويسجلون أعمال صاحبها من خير ومن شر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يتردد على الإنسان ملائكة في صلاة الفجر وصلاة العصر، ملكان في صلاة الفجر وملكان في صلاة العصر، ويسألهم ربهم جل وعلا وهو أعلم كيف أتيتم عبادي وكيف تركتم عبادي، فيخبرون عما شاهدوا، إما أن يقولوا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، أو يقولوا ما عليه حال الإنسان كل بحسبه. فهؤلاء الملائكة الذين يتناوبون عليكم بالليل والنهار ملك عن اليمين يسجل الحسنات وملك عن الشمال يسجل السيئات. والله تعالى أقسم بالسماء وما فيها من النجوم على أنه يحفظ عنكم كل شيء ولا يخفى عليه من أمركم شيء. كما جاء في قوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يقول ابن كثير كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من الآفات. فلينظر الإنسان مما خلق، وهذا تنبيه للإنسان على ضعفه وضعف تكوينه وأصله، حتى أنه لا يتمادى في غيه ويتطاول في تجاوزاته وعناده وغروره وكبريائه. فلينظر الإنسان مما خلق، وهذا إرشاد إلى أنه لا يتطاول ويتعدى الحدود فينكر البعث بعد أن يصير ترابا، ويكون ممن يقول إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ وإنما عليه أن ينظر كيف وجد في الأصل ومن الذي أوجده. فالذي أوجده في الأصل قادر على إعادته، ثم ينظر ما أصله. يقول جل وعلا: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. خلق الإنسان من ماء دافق، وهو ماء الرجل وماء المرأة. هذا الماء الذي يخرج دفقا بلذة عند الجماع، فيلتقي الحيوان المنوي مع البويضة ويحصل الترقيح بينهما ويستقر في الرحم. هذا الجزء لا يرى بالعين المجردة، وإنما هو صغير وحقير، فيتأمل الإنسان حقارته في البداية، وأنه خلق من شيء قذر تعافه النفوس، فلا يصاب بالعجب والغرور والكبرياء والتعالي، وإنما عليه أن يتأدب مع من خلقه في البدء كيف خلقه وأوجد منه هذا الإنسان الجسيم الوسيم الذي هو في أحسن تقويم، ووهبه السمع والبصر والفؤاد، وجعله يتحرك ويدبر ويأمر وينهى ويأكل ويشرب. ثم نجده ينكر ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أن هذه الحياة مؤقتة وسيأتي بعدها حياة طويلة، وعلى ضوء ما يعمله في الحياة المؤقتة يكون حاله في الحياة الطويلة من خير أو من شر. وهذه الحياة الدنيا هي محل اختبار وامتحان للإنسان، يجازى على ما يكون عليه وضعه فيها. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ومن أساء فعليها ولا يظلم ربك أحدا، ومن يعمل سوءا يجزى به. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. هذا الماء يخرج من صلب الرجل وهو ظهره العمود الفقري، والترائب هي ترائب المرأة وهي عظام الصدر وموضع القلادة منها. فمن هذين الموضعين يتكون الإنسان، تحصل إفرازات عند الرجل وإفرازات عند المرأة بماء دافق، يستقر هذا الماء في موضع معين من المرأة هو الرحم لمدة 9 أشهر أو أقل، ويخرج بعد ذلك هذا الإنسان الذي هو في أحسن تقويم. هذا الإنسان الجسيم الوسيم الجميل الأنيق، هذا أصله. يقول جل وعلا: إنه على رجعه لقادر، أي إن الله تعالى على إعادة هذا الإنسان الذي مات وأكلته الأرض، إرجاعه مرة ثانية كجسامته ووسامته أو أعلى وأحلى، قادر لا يعجزه شيء ولا يشق عليه. فيجب على الإنسان أن يؤمن بالبعث والحساب والجزاء والجنة والنار. وهذا تنبيه إلى المشركين الذين كانوا يكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام ويقولون إن إعادتهم بعد أن تحولوا إلى تراب ليكونوا أحياء هذا أمر عجيب لا يقبله العقل، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، كن نرجع مرة ثانية ونصير أحياء وحنا صرنا عظام وتراب هذا بعيد. طيب فكروا في أنفسكم كيف وجدتم في الدنيا هذه، والذي أوجدكم في الدنيا هو الذي قال إنه سيرجعكم مرة أخرى، فلما يكون بعيدا؟ إنه على رجعه لقادر. متى؟ يوم تبلى السرائر. معنى تبلى أي تظهر وتبين وتتضح، والسرائر هي الأمور الخفية، الأشياء السرية، المعلومات التي كان يعملها الناس يخفونها تظهر مكشوفة معلنة. أنت تكلمت في فلان ابن فلان في اليوم الفلاني في المكان الفلاني، يظهر قدام فلان ويطلب منك القصاص. أنت ارتكبت فاحشة في اليوم الفلاني والمكان الفلاني، إذا أراد الله أن يحاسبك عليه ويعاقبك يكشف هذا، إذا لم يسترك ويعفو عنك يكشفها لك. فتبلى السرائر يعني تظهر وتبين الأمور السرية والأشياء التي كان الإنسان يخفيها. ورد عن ابن عمر كما جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرفع لكل غادر لواء عند أسته يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، يعني يوضع عند مؤخرته علامة كبيرة وفيها توضيح فضيحة هذا الرجل الغادر الذي يغدر وينتهك حرمات الآخرين. الإنسان كيف يدافع؟ يقول الله تعالى فما له من قوة ولا ناصر، لا يستطيع أن يتهرب ولا يستطيع أن يخفي هذه الجرائم ولا يستطيع أن ينتصر لنفسه بأحد، فليس له قوة وقدرة وليس له أنصار ولا أعوان يعاونونه ويساعدونه على تخليصه مما وقع فيه من الورطة. وهذا تنبيه إلى أن الإنسان يعلم أن كل شيء يفعله في هذه الدنيا محسوب عليه وأنه يحاسب عليه، فعليه أن يجتهد في أن لا يعمل إلا ما يسره وأن يحذر كل ما يسوءه، وإلا فالويل له. ثم أقسم الله تعالى مرة ثانية بالسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: والسماء ذات الرجع أي ذات المطر، وفي رواية: هو السحاب الذي فيه المطر، وفي لفظ: والسماء ذات الرجع أي أنها تمطر ثم تمطر ثم تمطر، فالمطر يرجع بين حين وآخر. فالسماء ذات الأمطار التي يحملها السحاب في السماء بين السماء والأرض، يأمرها الله تعالى بحيث تنزل في مكان دون مكان. والأرض ذات الصدع أي الأرض ذات الشقوق والفرج التي تتصدع عندما ينزل عليها الماء بخروج النبات. فإذا أن السماء أمطرت فالأرض تتشقق بالنبات حيث يخرج منها أنواع النباتات من أشجار وأعشاب، من خضار وفاكهة وغيرها. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل. إنه المراد به القرآن، أي إن القرآن لقول فصل، أي هو كلام الله وقول الله، وهو كله حق وأحكامه كلها عدل. وما هو بالهزل، بل هو كله جد، فليس فيه شيء لعب، وإنما كل القرآن جد وحق وعدل وفصل، ليس فيه خرافات ولا أساطير الأولين، ليس فيه كذب، وليس فيه مسائل وهمية ولا خرافات، وليس فيه شيء من الباطل والتناقض، بل كله يصدق بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا، وكله أحكام عادلة، وقصصه حقيقة، وأخباره صادقة، وأحكامه ليس فيها تناقض، وكل ما فيه معجز. تحدى الله تعالى الإنس والجن لو اجتمعوا أن يأتوا بمثله فعجزوا، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله فعجزوا، وتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فما استطاعوا. وكل ما فيه حق يستحيل، يستحيل أن يجد أحد فيه تناقض أو فيه شيء باطل. فكل أحكام الله مقتضى العدالة ومقتضى مصلحة الأمة، ولو كان فيه قصاص، ولو كان فيه حدود، ولو كان فيه عقوبات، فهي في مصالح الناس. ولهذا قال تعالى: ولكم في القصاص حياة. لكن من المخاطب؟ يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول، يا أيها العقلاء تفهمون هذا. أما الغبي والمغفل فيقول: لا، القاتل إذا قتل نطق على ظهره ونقول مع السلامة، خلاص خسرنا واحد ما نريد أن نخسر الثاني. ولكن الحكيم العليم الخبير الصانع لهذا الكون وما فيه يقول إن لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فإذا قتل أحد غيره عمدا عدوانا نقتله، لأننا إذا أبقيناه قتل ثاني وثالث ورابع، وزملاؤه وأصدقاؤه ومعارفه أيضا يقومون ويقتلون. بينما إذا قتلنا هذا الجاني ارتحنا منه، وعرف الناس أن من فعل مثل فعله يكون هذا هو مصيره، فيتوقفون عن القتل ويعم الأمن والخير والطمأنينة في البلاد، فلا أحد يجرؤ على التعدي على أرواح الناس إذا عرف أنه إذا تعدى ينتهي هو ويخسر نفسه، فلماذا يتعدى؟ فأحكام الله كلها مبنية على الحكمة، ومبنية على العدل، ومبنية على الحق، وليس فيها شيء من الظلم بحال من الأحوال. إنه لقول فصل وما هو بالهزل، أي ليس فيه لعب وليس فيه مغالطات وليس فيه حيل، وإنما كل ما فيه هو لسعادة البشرية ولإصلاح أحوالها لتستقيم أمورها ويسعد أفرادها ويعيش المجتمع عيشا هنيئا سعيدا، يتكون منه المجتمع الصالح المتعاون على البر والتقوى، وليس فيه مذلة لأحد. ثم قال جل وعلا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. يخبر جل وعلا عن الكفار بأنهم يكذبون بالقرآن ويصدون عن سبيل الله والدخول في الإسلام، ويعملون لذلك المكائد والحيل، فيصفون الإسلام بأوصاف بذيئة، ويتهمون أهله باتهامات هم منها براء، ويصورون المسلم على أنه إرهابي، ويصفون الأحكام الإسلامية بأنها رجعية ولا تناسب العصر ولا تتمشى مع حركة التقدم والتطور، وأن أصحاب هذا الدين متخلفون. هذا من كيدهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واليوم وعلى مر التاريخ، يمارسون هذه الهجمات بين حين وآخر، وكلما وجدوا ثغرة استغلوها لأجل أن يصوروا الإسلام بأنه ظلم وجور، وأن أهل الإسلام وحوش، وأنهم يرهبون الناس، بينما دين الإسلام منذ وجد وإلى أن تقوم الساعة هو دين الإنصاف والعدل، ودين إعطاء صاحب الحق حقه، ودين تأمين الإنسان على نفسه وعلى عرضه وعلى ماله. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد. ويقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إذن فدين الإسلام هو دين الاحترام ودين الحفاظ على الحقوق والمكتسبات، وليس دين شر أو فساد أو إفساد. فالكفار يكيدون لهذا الدين على مر الدهور والعصور، ويحاولون وصف الملتزمين به بما ليس فيهم حقدا وحسدا، وهم يعرفون أنهم على الحق. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما اتضحت لهم الحقيقة يودون أن يردوكم كفارا حسدا لكم لئلا تحصلوا على الخير الذي فيه، فلا يريدونكم أن تكونوا على خير. فيجب أن يفهم الناس هذه المعاني وقوله تعالى: إنهم يكيدون كيدا، أي كيدا مستمرا ليس مؤقت، دائما يستمرون في البحث عن أي فرصة تواتيهم لأجل أن يطعنوا في هذا الدين ويشوهوا أهله. فلا تستغربوا في هذا الزمن هذه الدعايات الشنيعة والمغرضة التي يسعى إليها أعداء الإسلام بجميع أنواع الكفر من يهود ونصارى ومجوس ومشركون وغيرهم من ملل الكفر، كلهم يتفقون على أن يكيدوا للإسلام. الله تبارك وتعالى يقول: وأكيدوا كيدا، أي أن الله تبارك وتعالى يكيد هؤلاء كيدا بحيث أنه تكون دائرة السوء عليهم. لكن أنتم يا من تنتسبون لهذا الدين وتعتدون به، حافظوا عليه واحفظوه، لا تفرطوا وتضيعوا فيعاقبكم الله بسبب إهمالكم وانخداعكم، وإنما يجب أن تكونوا على حذر وانتباه ومحافظة على هذه المكتسبات التي اكتسبتموها في عقيدتكم وعباداتكم وأحوالكم، فتحفظونها وتحافظون عليها ولا تتهاونوا ولا تتوانوا في أمر من هذه الأمور، فإن الله تعالى كيده أعظم من كيد أولئك القوم، والله غالب على أمره ولا يقع في ملكه إلا ما أراد. يقول جل وعلا: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتلو هذه الآيات يتمنى أن يرى النصر للإسلام، فجلس في مكة عليه الصلاة والسلام 13 سنة وهو يدعو إلى التوحيد، فتضايق المشركون لما رأوا الناس يأتون من خارج مكة ليتعلموا دين الإسلام ويذهبوا إلى قبائلهم وبلادهم وينشرون الإسلام، فأغلقوا على النبي صلى الله عليه وسلم الدخول، لا أحد يدخل إليه. أراد أن يرسل الدعاة إلى البلاد لينشروا الدين، فحجبوا ومنعوهم من الخروج، فلا يرسل دعاة ولا يستقبل راغبين في الإسلام. فتألم النبي عليه الصلاة والسلام ألما شديدا لهذا الحصار، وخطط المشركون على أن يتخلصوا من النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة لا يدانون فيها، وإنما يختارون وينتخبون من كل قبيلة ممثل ليكون عضوا في الجريمة، فتكون الجريمة مشتركة بين كل القبائل، فلا أحد يقف في صف النبي صلى الله عليه وسلم. فتمالأوا وتآمروا وجمعوا ممثل القبائل من الشباب الأقوياء، وكل أعطوه سيفا وسلوا سيوفهم لأجل أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ليلا. فأذن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فخرج وهؤلاء قد سلوا سيوفهم ليضربوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمر من بين هذه السيوف ووضع التراب على رؤوس هؤلاء الشباب جميعا، وعد وغادر مكة وهاجر. بعد لحظات كل واحد يحس يلمس رأسه في تراب، من وين جاء التراب؟ فعرفوا أنهم قد فشلوا وأن هذا شيء فوق مستواهم وليس من جنس ما يعرفون، فتأكدوا أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو فيه، وإنما الذي فيه علي بن أبي طالب لأجل أن يوصل الودائع لأهلها، وأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلت منهم، فجعلوا الجوائز الهائلة الغالية الثمينة 100 من الإبل للذي يأتي بمحمد نقول صلى الله عليه وسلم. وهو عليه الصلاة والسلام قد صعد غار ثور وجلس فيه، وجاءوا يفتشون نواحي مكة حتى وصلوا إلى هذا الغار، ومعه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه، يقول يا رسول الله والله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. فقال عليه الصلاة والسلام لا تحزن، إن الله معنا. فعدت في اليوم الثالث، غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة واتجه للمدينة مع طريق لا يعرفه الناس غير الطريق المعتاد. وحصل في هذا من القصص الكثيرة، لكن المهم هو قوله جل وعلا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. في السنة الثانية من الهجرة حصلت معركة بدر، وسببها أن تجارة لقريش مع أبي سفيان أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعترضها ليمنع عنهم ما كانوا يمنعونه عنه من باب المعاملة بالمثل. فعلمت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج لأجل اعتراض القافلة، فتجهزوا وخرجوا وقد استعدوا بالسلاح والعتاد وخرجوا بجيش كبير، بينما النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج لأجل القتال، وإنما خرج لاعتراض قافلة بعدد قليل. فالتقوا في بدر ودارت بينهم المعركة، فقتل صناديد الكفر الذين كانوا يتطاولون على الإسلام ونبيه عليه الصلاة والسلام فترة وجيزة ومهلة قصيرة، فسقط هؤلاء الطغاة صرعا، فرماهم النبي صلى الله عليه وسلم في القليب وأهال عليهم التراب ووقف على القليب وسأل هؤلاء القوم وقال لهم: إني قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فسأله الصحابة رضي الله عنهم قالوا: هل يسمعونك؟ قال: ما أنتم بأسمع منهم لما أقول. والنبي عليه الصلاة والسلام يتشفى من هؤلاء الطغاة الذين منعوا انتشار دين الإسلام وأرادوا قتل نبيه ومنع هذا الخير من أن ينتشر في أرجاء الأرض. ومنذ ذلك الحين والخير يعم في هذه الأرض ويزداد، ولم يمضي إلا سنوات عشر حتى عم الجزيرة وما حولها، ثم انتشر دين الله في عهد الخلفاء الراشدين حتى وصل الهند والمغرب، وانتشر دين الله في أرجاء الأرض في سنوات قصيرة. هذا وعد الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، فهو جل وعلا يمهل لكنه لا يهمل، فمهل هؤلاء مدة لكنه بالمرصاد، وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. فيجب على الناس أن يرتبطوا بالله ويتوكلوا على الله ويستنصروه في كل ضائقة تعرض عليهم، ويعتمدوا عليه، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله، والله غالب على أمره وإليه وإله الحكم، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فيجب على الناس أن يكون توكلهم على الله واعتمادهم على الله وإنابتهم إلى الله واستعانتهم بالله واستغاثتهم بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبهذا تصلح الأمة وتنتصر، ويحقق الله تعالى لها آمالها. وأما إذا أنها أصيبت بالكبر والغرور واستنصرت بقوتها وأعجبت بما لها، فإن الله تعالى يتخلى عنها. والله تعالى يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويعز الإسلام وأهله، وأن يذل الكفر وأهله، وأن يبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ونسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.